صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أطفال وشيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصد على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا،
اغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا،
اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادا، واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم رميم، لا أمن بعد اليوم، وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا، لا لن تذوق النوم، ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا، لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل، ما قبل السابع لا ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون، وإلا ستكون حطاما،
ما قبل السابع لا ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت أتى فارحل وبجلدك فانفذ صهيون، وإلا ستكون حطاما،
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة، وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار، فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية، فكيانك يلفظ آخر أنفاس الاحتضار، لا 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 لا. Thank you.
قوافي الوجد.
أفنيت عمرك في شكواك محتاجا لضحكة تملأ الأيام إبهاجا، وفاتك العمر حتى صرت في عجز وما امتلكت قصورا فيه أو عاجا. مصائب الناس محدود توجعها، إلا رزاياك لو تأتيك أفواجا. سواك بالعمر ما شابت ملامحهم، طافوا مع السعد زوارا وحجاجا. ما زارك السعد إلا محض أمنية، وما هداك سراب الحلم إفراجا. لجأت للشعر صوفيا ومعتكفا، فصرت في شعرك الصوفي حلاجا. أنيسك الشعر لو يأتيك ملهمه، وتنظر الليل كي يهديك أبراجا. ذا قارب العمر قد كلت مجاذفه، وفزع اليأس بالأيام أمواجا. إن كان ما فات مكتوبا فعش معه، فقشة الفقر لن تهديك ديباجا. أبيات من الشاعر العراقي المعاصر جعفر الخطاط.
قصة وعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عطرة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في هذه المحطة القصصية، وندعوكم لاستماعها بعد هذا الفاصل. قصة الفتاة التي وقع في حبها الكثير من الناس. يحكى أن فتى قال لأبيه: أريد الزواج من فتاة قد رأيتها وأعجبني جمالها وسحر عينيها. رد عليه والده وهو فرح مسرور: ومن هي هذه الفتاة التي أخطبها لك يا بني؟ فأخبره عنها، ولما ذهب ورأى الأب تلك الفتاة أعجب بها وقال لابنه: اسمع يا بني، هذه الفتاة ليست من مستواك وأنت لا تصلح لها، وهذه يستاهلها، والله أعلم رجل مثلي له خبرة في الحياة وتعتمد عليه مثلي. اندهش الولد من كلام أبيه وقال له: كلا يا أبي، أنا الذي سأتزوجها وليس أنت. تخاصما وذهبا إلى مركز الشرطة ليحلوا لهما المشكلة. وعندما قص على الضابط قصتهما
قال لهما: أحضر الفتاة لنسمع رأيها. أحضر الفتاة، وعندما رآها الضابط انبهر من جمالها وقال لهما: هذه لا تصلح لكما، بل تصلح لشخص مرموق في البلد مثلي. وتخاصم الثلاثة فذهبوا للوزير، فلما رآها الوزير أسرت قلبه بجمالها وقال: هذه لا يتزوجها إلا الوزراء من أمثالي. وتخاصموا جميعا، ووصل الأمر إلى حاكم المدينة وقال لهم: أحضروا الفتاة وأنا سأحل لكم المشكلة. أحضروا الفتاة، فلما رآها الحاكم انبهر بجمالها وقال: هذه لا يتزوجها إلا رجل مثلي لكي يحافظ عليها وتعتمد عليها. وتجادلوا جميعا، ثم قالت الفتاة: أنا عندي الحل. قال الجميع: وما هو؟ قالت: أنا سأركض وأنتم اركضوا خلفي، والذي يمسكني أولا هو من يتزوجني. وافق الجميع على ذلك، وبدأت الفتاة تركض وهم يركضون خلفها ويتسابقون للحصول عليها. وفجأة وهم يركضون خلفها سقطوا جميعهم في حفرة، فرجعت لهم ونظرت إليهم باحتقار واستعلاء: هل عرفتم من أنا؟ أنا الدنيا التي يجري خلفي جميع الناس ويتسابقون للحصول علي ويلهون عن دينهم للحاق بي.
ما في الوجود سواك رب يعبد، ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها، يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. يا أنت المؤمل في الشدائد كلها يا سيدي، ولك البقاء السرمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة 305 عن علي عليه السلام قال سلام الله عليه: ما زنى غيور قط. من حكمه التي تختصر معنى أخلاقيا عميقا في جملة قصيرة جدا. الغيور هو الإنسان الذي يغار على حرمته وأهله وعرضه، فلا يرضى أن ينال منهم بسوء، لا بالفعل ولا بالقول. الغيرة والحمية هي المحافظة على ما يلزم المحافظة عليه من دين وعرض وأولاد وأوطان وأموال، وهو من نتائج صغر النفس وضعفها ومن المهلكات العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب. وعنه أيضا: كان إبراهيم غيورا وأنا أغير على المؤمنين والمسلمين، صلوات الله وسلامه عليه. ومقتضى الغيرة والحمية على الدين أن يجتهد المؤمن في حفظه في نفسه وعن بدع المبتدعين وانتحال المبطلين وقصاص المرتدين وإهانة من يستخف من المخالفين ورد شبهة الجاحدين، وأن يجتهد في ترويج الدين ونشره ونشر أحكامه، ويبالغ في تبيين حلاله وحرامه، ولا يتسامح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن قوله ما زنى غير قد تعني أنه لم يقع في الفاحشة رجل فيه غيرة حقيقة أبدا. فالإمام عليه السلام يبين أن الغيرة صفة مانعة من الفحشاء، لأن من كان عنده شعور بالغيرة على أهله وعرضه يستحي من الله، ويستحي أن يعتدي على أعراض الناس، كما لا يرضى أن يعتدي أحد على عرضه. فمن فقد الغيرة صار قلبه ميتا لا يبالي بالحلال والحرام، وقد يسهل عليه ارتكاب الزنا. فهو بهذا الأسلوب يريد أن يغرس في النفوس أن الغيرة على العرض والعفة من علامات الإيمان، وأنها من مقومات المجتمع الطاهر، إذ أن المجتمع الذي يفقد الغيرة يشيع فيه الفساد والانحلال. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعن النبي: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن على ما حرم الله عليه. أي أن الغيرة من صفات المؤمنين هي انعكاس لغيرة الله على عباده أن يقعوا في الحرام. إن من كانت عنده الغيرة الحقيقية التي تحفظه وتحجزه عن الحرام يستحيل أن يقع في الزنا، لأن الغيرة تولد الحياء والخوف من الله واحترام أعراض الناس. وكأنه بكلامه سلام الله عليه لا يكتفي بمدح الغيور، بل يذم من فقد الغيرة، لأن ضياع الغيرة هو البوابة الأولى للانحراف والفساد الأخلاقي. من فقد الغيرة لا يهمه الحلال من الحرام، ولا يبالي بما يرتكب في بيته أو حوله من منكرات، وقد يرى أهله أو نفسه في مواقف مريبة فلا يتحرك فيه ضمير ولا حياء. وهذا النوع من الناس ميت في القلب، لأن الغيرة نابعة من الحياء، ومن مات حياؤه مات قلبه. وبما أن الغيرة من صفات المؤمنين، فإذا عدمت دل ذلك على ضعف صلته بالله، لأن المؤمن يغار إذا انتهكت حدود الله. ومن لا يغار على نفسه أو على أهله ينهار من الداخل شيئا فشيئا، فيفقد احترامه لنفسه. وحين لا يغار الإنسان يصبح الحرام عنده مألوفا، فلا يستقبح الزنا ولا ينكر المنكر. حين ذاك إذا سقطت الغيرة من القلوب أصبح المجتمع مهيئ لانتشار الفاحشة، لأن الحاجز الأخلاقي قد زال. وبما أن الغيرة تحفظ العلاقة الزوجية من الانحراف، فإذا انعدمت انهارت الأسرة وضاعت الثقة بين الزوجين. وكما تعلمون أن الغيرة من شعب المروءة، فإذا فقدها الناس فقدوا النخوة والشرف، وصاروا لا يوالون بانتهاك الأعراض. من المهم أن نفهم أن الغيرة ليست تطرفا أو شكا مرضيا، بل هي حماية للعرض ضمن حدود العقل والشرع. الإمام سلام الله عليه يدعو إلى الغيرة العاقلة، للغيرة العمياء التي تتحول إلى سوء ظن أو ظلم. فالغيرة سياج العفة، فإذا وجدت صانت الإنسان من الزنا، وإذا غابت انفتح باب الفساد والضياع. يرى أهل العلم أن الغيرة منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم، والمذموم منها إذا تعاظم في قلب صاحبها أورث غلا وحسدا. ومن الأمثلة على هذا النوع غيرة إخوة يوسف من محبة يعقوب ليوسف عليه السلام، ومنه أيضا غيرة قابيل من هابيل بعد أن تقبل الله من هابيل قربانه ولم يتقبله من الآخر، إذ دفعته هذه الغيرة لقتل أخيه. ولم يرد في القرآن الكريم لفظ الغيرة، وإنما جاء لفظ الحمية في سياق يدل على أنه غيرة يبغضها الله سبحانه وتعالى، لأنه غضب من أجل باطل ونعرة كاذبة، ولذا وصفت بأنها حمية الجاهلية. إن أهل البيت عليهم السلام يرون أن الغيرة مقياس لحرارة الإيمان في القلب، فكلما كان القلب حيا بالإيمان والحياء كانت الغيرة فيه قوية، والعكس بالعكس. فالغيرة هنا ترفع إلى مستوى العبادة والإيمان، لأنها تحفظ الإنسان من الوقوع في المهلكات. لذا كانت الغيرة في العلاقة الزوجية المعتدلة ضرورية، لأنها تحفظ المودة والثقة. لكن أهل البيت سلام الله عليهم حذروا من الإفراط، لأنه ينتج الشك والاضطراب. فالتوازن بين الغيرة والعقل هو طريق السعادة الزوجية، فإن الغيرة إن تجاوزت حتى تسيء الظن وتؤذيه فهي تفسد الإيمان بمعناه العملي. الغيرة في فكر الإمام علي سلام الله عليه وأهل البيت سلام الله عليهم ليست انفعالا غريزيا، بل هي نور في القلب يولده الإيمان، يوجه الشهوة ويضبط العاطفة ويحفظ الكرامة، ويجعل الإنسان يعيش في طهارة باطنة وظاهرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
حياتي خلقا يا جميل الكلام نطقا، أنت الخاتم صدقا يا عظيم الصفات خلقا يا جميل الكلام نطقا، أنت الخاتم صدقا.
أيا مولاي أيا مولاي أيا مولاي أيا مولاي أيا مولاي ذا البحر وبحر الحكم. أيا مولاي أيا مولاي فأنت حماي، أيا مولاي فأنت حماي عميم الكرم جزيل النعم وبحر الحكم. أيا مولاي
لله شهد البصر لله، نزلت صور لله سجد البشر، فهو النور ونور النور لقلب سرور لنفس حبور، فهو النور ونور النور لقلب سرور لنفس حبور، فهو النور ونور النور لقلب سرور لنفس حبور.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم ورحب حضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع تصعيد الاحتلال غزة والضفة تحت النار، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، في ضوء التطورات المتسارعة والتشابك المشهد الميداني والسياسي على مستوى الساحة الفلسطينية، تبرز تساؤلات محورية تحدد اتجاه المرحلة المقبلة. كيف يغير التصعيد المتصاعد ملامح المشهد السياسي في المنطقة؟ ما مآلات تعثر المرحلة الثانية لاتفاق غزة على الساحة؟ وهل يقترب الاحتلال من لحظة انهيار استراتيجي يغير معادلاته؟ من خلال هذه التساؤلات تتضح ملامح المشهد الراهن، لنمضي معكم الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم وما تحمله من قراءة أعمق للتطورات. أعزائي المستمعين، اتساع رقعة التصعيد الذي ينفذه الاحتلال في غزة والضفة تحت غطاء أمريكي متواصل يقدم مؤشرا واضحا على اقتراب لحظة ارتداد هذه السياسات على صانعها، فنهج القوة والإجرام الذي يمضي فيه الاحتلال يراكم عوامل الانفجار الحتمي في وجهه ويهدد بإشعال المنطقة بأكملها. ومع استمرار الاغتيالات والاقتحامات المنظمة إلى جانب التصعيد الواسع لعصابات المستوطنين في الضفة، يبدو الاحتلال بعيدا عن تحقيق أهدافه، إذ يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بحقوقه الوطنية وحرصه على حماية أرضه وهويته ووجوده رغم كل أشكال البطس والتصعيد. وفي غزة يزداد الغموض حول مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المرتبط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، فمماطلة الاحتلال والعراقيل المتواصلة تعيق الانتقال من المرحلة الأولى شبه المنتهية نحو مرحلة ثانية تبدو محاطة بالعقبات والموانع والصعوبات. وتتقاطع هذه المماطلة أعزائي الكرام مع استمرار خروقات الاحتلال التي تقترب من 600 خرق وفق الإحصاءات الحكومية في القطاع، إضافة إلى عدم تنفيذ الاحتلال مجمل تعهداته في الاتفاق. وبالتوازي لم تفتح بعد مفاوضات المرحلة الثانية لوضع آلية التنفيذ رغم صدور قرار مجلس الأمن 2803 المؤيد للخطة الأمريكية. وتبرز عقبة تشكيل القوة الدولية كواحدة من أهم التحديات أمام المرحلة الثانية، إلى جانب الممارسات الأمنية والميدانية للاحتلال وآليات انسحابية من القطاع. ومع اقتراب الاتفاق الموقع في العاشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي من دخول شهره الثاني، تتزايد المخاوف من السيناريوهات والخطط التي يعمل عليها الاحتلال والجانب الأمريكي في غزة، وفي مقدمتها سيناريو غزة الحمراء والخضراء القائم على إعادة إعمار في المناطق التي تتركز فيها قوات الاحتلال، والتي باتت تسيطر على ما يقارب من 55% من مساحة القطاع. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الخروقات الإسرائيلية ظلت مستمرة في قطاع غزة، وتركزت هذه الليلة في حي التفاح شرق المدينة، حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية بشكل لافت إلى غرب الخط الأصفر وبدأت تطلق النار على المواطنين في منطقة السنفور، والأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في بعض الشقق السكنية وإلى إصابة 5 مواطنين ظلوا محاصرين لساعات طويلة، إلى أن تدخل الصليب الأحمر الدولي وقام بعمل تنسيق لإخراج الجرحى الذين كان من بينهم طفلان وامرأة، نقلوا جميعا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. ثم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفع عربة مفخخة وتفجيرها في الحي، ما أدى لتدمير عدد كبير من منازل المواطنين في حي التفاح شرق المدينة، وهو الأمر الذي انطبق أيضا على حي الشجاعية الذي تعرض لقصف شديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على جامعي الحطب شرق مخيم بدريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني نقل على أثرها إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. كذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية العنيفة على جنوب شرق مدينة خان يونس وعلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأيضا تتواصل اليوم محاولات العثور على جثمان جندي إسرائيلي مفقود في قطاع غزة، وترددت أنباء أنه سيجري اليوم تسليم هذا الجثمان. يتبقى جثمان واحد لعامل تايلاندي في قطاع غزة ليطوى ملف الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة أو تسليم جثامين الجنود المفقودين في قطاع غزة، وتبدأ ربما المرحلة الثانية من وقت إطلاق النار.
يوم الجفاف أصبر يا رب في كل ساعة، هذا السلام يوم الجفاف أصبر يا رب في كل ساعة، فاتكن لنا من ظهر أيدي الخالقين، هذا زمانك يا سلاح فارتقي.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم وبرنامج فلسطين اليوم تحت عنوان تصعيد الاحتلال غزة والضفة تحت النار. نتابع معكم أعزائي الكرام في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين. طبعا لم تنهي حرب الإبادة الصهيونية إرادة النهوض والحياة لدى سكان قطاع غزة رغم الدمار والحصار ونزيف الخسائر الممتد منذ أشهر. ففي مدينة غزة يواصل عدد من الشباب عملهم الدؤوب للحفاظ على صناعة الفخار باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية والتراث الوطني الفلسطيني. وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الموارد، يبتكر هؤلاء الشباب أساليب جديدة لتأمين المواد الأولية واستمرار الإنتاج، وتتحول ورشهم الصغيرة إلى مساحات للصمود والإبداع، تعيد للأهالي شيئا من روح الحياة وسط الركام، كما يسعون لتطوير هذه الصناعة وإيصال منتجاتهم من الأسواق المحلية رغم الصعوبات. الزميل رافع سعيد والتقرير التالي.
تحت وطأة الحصار ونقص الأدوات المنزلية، يعود الغزيون إلى حرفة تراثية قديمة، صناعة الأواني الفخارية التي تتحول من موروث تاريخي إلى ضرورة لتلبية احتياجات المنازل في قطاع غزة.
قدرنا أنه إحنا نعمل بديل للمستورد بشكل هائل، مش بشكل عادي طبيعي كمان. إحنا قدرنا نعمل من الطين شيء ننفع فيه الإنسان الفلسطيني، وإحنا بنضل فلسطينية أولاد البلد هذه وما بنتخلش عنها. مثل غزاوي بيقول اللحاح غلب الماطل، قديش بماطله لكن إحنا ملحين، واللي بلح بصل.
يعني الاعتماد في قديم الزمان كله كان على الفخار، لا بلاستيك ولا زجاج ولا معدن ولا أي نوع من الأنواع هذه، واستخدامات الفخار المتعددة للماء للطعام للأرز فيما قبل الحرب، مثلا طاقة الإنتاجية مثلا من البريق أو من قول 10,000 15,000 قطعة. في الحرب زادت هذه من 15 ل30 ل40. ليش؟ لأنه لا في ثلاجة ولا في أي شيء أنه يغير من الماء، صار كل استخدام على البريق. والناس زي ما أنت فاهم 90% من شعب غزة كله خيم، يعني بريق وجنبه على الرمل على حجر، خلص سبحان الله الفخار صديق للإنسان.
إحنا بنقدر نحطها الطين في المية ومندوبها بصير زي السائل، طين مع مية، ومنسيبها من 10 ل15 يوم في مصول عبلنا ما إيش تجمد. وبتقدر تقول إحنا بناخد منها عقدر ما إحنا بنشتغل، ومنيجي من برا منجيبها هان طين بنشتغلها هان ومنحطها إيش بنعملهم عمدان، وبعد العمدان بنحطهم على الماكينة وبتقدر تشكل النوع اللي مطلوب منك في السوق.
حتى من طين الأرض يثبت الغزيون قدرتهم على إيجاد البدائل، فالفخار الذي كان رمزا للتراث بات رمزا للصمود والتحدي.
نتواصل معكم أعزائي الكرام في لقاء فلسطين اليوم. في هذا اللقاء نتناول موضوع تصعيد الاحتلال غزة والضفة تحت النار. يسعدني الآن أعزائي الكرام باسمكم أن أرحب بضيف العزيز النائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. بداية دكتور علي فيصل، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء فلسطين اليوم.
عليكم السلام وتحياتي لكم وللجمهورية الإسلامية في إيران ولشعبنا الفلسطيني الصامد وللشهداء وللأسرى والمعتقلين ولكل أحرار العالم الذين وقفوا ويقفون معنا في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.
حياكم الله دكتور فيصل. يعني كما تعلم مماطلة الاحتلال والعراقيل المتواصلة تعيق الانتقال من المرحلة الأولى شبه المنتهية نحو مرحلة ثانية تبدو محاطة بالعقبات والموانع والصعوبات. كيف يؤثر التصعيد الأخير للاحتلال على الاستقرار الأمني والسياسي في غزة والضفة وما انعكاساته على المنطقة بأكملها؟ تفضل.
يتضح من التصعيد الإسرائيلي والاستمرار بحرب الإبادة وبأشكال متنوعة أنه لا زال يراهن على ما يمكن أن يسمى هزيمة واستسلام الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهذا أمر أصبح وكان من المحال أساسا. نتنياهو يحاول أن يبتس في المرحلة الأولى ليحقق أهدافه السياسية التي فشل من خلال حربه على امتداد من تحتها، والهدف الهدف الأول هو تهجير أبناء قطاع غزة إلى خارجها، ووجه بالثبات والصمود من أبناء القطاع، وأيضا تهجير أبناء القفة بتدمير المخيمات في شمالها، وأيضا في المدن ومشهدية طوباس واضحة تماما، وتوسيع دائرة الاستيطان حول مدينة القدس وفي الأغوار. وهو لم ينجح إلا من خلال صفقة بإنقاذ أسرى، سواء كانوا الأحياء أو الأموات، اضطر إلى الانسحاب إلى الأصفر. هذا نتاج صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة ودعم قوى المقاومة وأحرار أمتنا بما فيها الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب دكتور، ما الأهداف؟
نعم،
ما الأهداف الاستراتيجية الحقيقية وراء موجة الاغتيالات والاقتحامات المستمرة؟ وهل تسعى لفرض واقع جديد أم مجرد ضغط تكتيكي؟
كلا الأمرين والدين، التكتيك وارد في سياق الصهيونية الأمريكية المشتركة. نتنياهو يريد أن يحبط بجزء في غزة في شمالها وشرقها وجنوبها ليبني منطقة أمنية، وأيضا يريد أن يوسع الاستيطان في سياق مخطط دولة إسرائيل الكبرى التي بموجبها يجري ضم الضفة الغربية وغزة والقدس، وأيضا الأردن وجزء من لبنان وجزء من سوريا والسعودية، ليشكل بذلك مرتكزا لمخطط الشرق الأوسط الكبير الأمريكي الذي يسعى ترامب من خلاله سواء صفقة أو بناء الحالية في خطته التي يحاول أن يفرضها بقوة الحديد والنار الإسرائيلية. الاستراتيجية واضحة الإسرائيلية، والاستراتيجية أمامها استعصاءات كبيرة، وهو مواجهة الشعب الفلسطيني في كل أراضيه المحتلة وحتى في المحتلة عن 48 وأبناء شعبنا في وأيضا واضح تماما من وثبات المقاومة في لبنان وعلى امتداد المنطقة، وأيضا الاستعصاء الكبير الرأي العام العالمي وحركة شعب مسيرات مليون، أيضا الاستعصاء القائم من خلال استمرار محكمة الجنايات جراءات لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وأيضا لجان المقاطعة الاقتصادية ولجان مناهضة التمييز العنصري حاضرة لمحاصرة أمريكا من جهة ومحاصرة إسرائيل والمشروع الأمريكي الإسرائيلي الأمريكي والإسرائيلي قدرا، والمقاومة والخيار هو المقاومة وخيار الثبات والصمود الذي الخسائر الكبيرة والتضحيات الجسام لشعبنا، أكثر من 70,000 شهيد و 170,000 جريح و 25,000 مفقود، ودمار 90% من قطاع غزة، ودمار مخيمات شمال الضفة في جنين تركرم نور شمس، وأيضا استباحة تدمير البنية التحتية أيضا مدينة الخليل، ومحاولته أيضا في جنوب لبنان للتصعيد من خلال من جهة، ومحاولة بناء جدار عام في نفس الوقت بناء منطقة مع الاحتلال في سوريا دار أمني أو منطقة أمنية جنوب لبنان وصولا إلى غزة والضفة والأغوار، وهذه هي
طيب دكتور
حصل على قرار من مجلس الأمن لكن لا يلتزم له هو ولا الولايات ولا إسرائيل، لأن أن يفرض معادلات صاحب القرار في هذه المنطقة وليس أي ويجابه بمية دور ودور دول أمريكا اللاتينية وتقدم دور منطقة، ولذلك أمام هذا المخطط الإسرائيلي لا على الشعوب على قوى المقاومة في امتداد
منطقة وصولا لليمن الشقيق.
دكتور عفو على المقاطعة، أرجو أن تبقى معي لحظات وأعود لك بعد فاصل قصير إن شاء الله.
وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
نعود إليكم أعزائي الكرام ثانية ولقاء فلسطين اليوم، ونعود للدكتور علي فيصل. دكتور فيصل، يعني كما تعلم برأيك يعني إلى أي مدى ينجح الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التصعيد والحفاظ على حقوقه الوطنية وأرضه وهويته رغم الحصار والممارسات القسرية؟ تفضل.
الشعب الفلسطيني وهويته وحضارته، ولذلك مهما غلت التضحيات الكبيرة لن تدفع هذا الشعب لا إلى التسليم بالمخطط الإسرائيلي ولا بالمخطط الأمريكي الإسرائيلي، ولن يرفع الراية البيضاء بعد 77 عاما من عمر النكبة، ولن يسمح بحصول نكبة جديدة. لذلك ليس في ميدان الاختبار، إنما في ميدان يعني حسب في مواجهة المعادل الإسرائيلي الأمريكي، وربما قرار مجلس الأمن 2008 لا يواجه استعصاءات بسبب تعنت الإسرائيلي، وفي مرحلته الثانية يواجه استعصاءات لأنه لا يؤسس إلى يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس ولا عودة اللاجئين الفلسطينيين. يريده الأمريكي والإسرائيلي من خلال هذا الاتفاق أن يجرد الشعب الفلسطيني من عناصر قوته، من مقاومته، من سلاحه، من صموده، من ثباته، وأن يجرد قوى المقاومة على امتداد المنطقة من عناصر قوتها، أن يدفع باتجاه التسليم للإسرائيلي والأمريكي. الشعب الفلسطيني معركة لوحدة، لأنها ليس معركة الضفة أو القدس، أو هي أيضا معركة كل شعوب، معركة كل قوى المقاومة، معركة العدالة الدولية، معركة الإنسانية النازية الفاشية الهيمنة على هذه المنطقة. ولذلك نحن نقول أن اتفاق شرم حتى قرار مجلس الأمن يواد كبيرة، لأنه لا يمت بصلة إلا إلى وقف بأولوية عندنا وانسحاب قوات الاحتلال وإدخال المواد الغذائية. أما في المرحلة الثانية مليء بالألغام والأفخاخ شعبنا تماما، وما نريده في هذه المرحلة أن تندفع كل القوى بما في القيادة الرسمية إلى دعوة لحوار وطني شامل للاتفاق على نية موحدة ثابتة والمعركة السياسية والدولة
هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي.
نعم دكتور علي فيصل، الفكرة وصلت وأشكركم على حضوركم معنا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء عزيزي الكريم، حياكم الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرف ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرف ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
نعود إليكم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم، ونعتذر أعزائي الكرام من رداءة الخطوط ولم نستطع أن نكمل مع الدكتور علي فيصل، ونعود ونتواصل معكم. ففي ساحة لطالما احتضنت أصوات الألم والأمل معا، يعود أهالي الأسرى في غزة إلى وقفتهم الأسبوعية بعد العدوان الأخير، وبعد انقطاع امتد لعامين كاملين أثقلتهما الخسائر والانتظار. يحمل الأهالي صور أبنائهم المعتقلين وقد غابوا عن أحضانهم خلف الأسوار، ويرفعون نداءات من العالم مطالبين بإنهاء معاناة طال أمدها، مؤكدين أن قضية الأسرى ما زالت جرحا مفتوحا في الوعي الفلسطيني. الزميلة عفاف لوباني معها المزيد من التفاصيل.
في ساحة لطالما شهدت صيحات الألم والأمل معا، يعود أهالي الأسرى في غزة إلى وقفتهم الأسبوعية بعد العدوان الأخير وبعد انقطاع لعامين، يحملون صور أبنائهم المعتقلين ويناشدون العالم بإنهاء معاناتهم.
طبعا احنا بعد ما هدأت الحرب قليلا تم استغلال هذه الفرصة للوقفة مع أسرانا الأبطال داخل السجون الإسرائيلية حتى يعلم العالم ما يدور داخل السجون وننقل الصورة لهم، فواجبهم علينا أن ننقل معاناتهم إلى العالم بأسره.
أوضاع الأسر أصعب من أن تصفه الكلمات وأصعب من أن تحتمله الجبال. الأسرى الذين كانوا سابقا في سجون الاحتلال قالوا أن اليوم الذي قضيناه في هذا الاحتلال عن عام، كل يوم عن عام مما اعتقل فيه مما عنه سابقا. عانينا من استخدام الجوع بشكل قذر، عانينا من التفتيش العاري، عانينا من عدم توفر الغذاء والدواء والإهمال الطبي، عانينا من التحقيق العنيف، عانينا من التنكيل، من القمعات المستمرة. كثير من الأسرى تعرضوا لاعتداءات جنسية من الكلاب ومن الجنود، وهذا أمر يعني لا يحتمل.
فعالية يوم الاثنين التي تعد من أقدم أشكال التضامن الشعبي في القطاع استؤنفت اليوم في مقرها أمام بوابة الصليب الأحمر الدولي بحضور لافت لأسرى محررين ومؤسسات حقوقية، شددت على أن الأسرى يعيشون أوضاعا صعبة داخل الأسر.
هذه الفعالية تأتي دعما وإسنادا للأسرى الأسيرات في داخل السجون الإسرائيلية في خضم حرب الإبادة الممنهجة التي تتعرضون لها. حوالي 10,000 أسير وأسيرة يعانون الأمرين بفعل سياسات قمعية وانتهاكات متواصلة صباح مساء لا تتوقف. أردنا أن نقول المؤسسة الدولية بأنه بات من الواجب القانوني والضميري والإنساني والقيمي التحرك لأجل إنقاذ هؤلاء الأسرى الأسيرات من بطش الاحتلال الإسرائيلي.
ولا يزال العدو الإسرائيلي يعتقل 10,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 1,700 من سكان غزة دون أي تواصل مع ذويهم.
مستمعين الأفاضل، تحكي الشاعرة الغزية آلاء القطراوي في مؤلفاتها الأربعة سيرة الفقد التي عاشتها بعد استشهاد أطفالها، وتفتح من خلال كلماتها نافذة على الألم الجمعي الذي يعيشه أهل غزة. حكايتها الخاصة تتقاطع مع حكايات 19,000 طفل قتلوا بالطريقة ذاتها. في مشهد يختزل قسوة الحرب ويكشف حجم المأساة التي يرزح تحتها القطاع، وتغدو تجربتها الأدبية صرخة تدون الوجع وتوثق تفاصيل لحظات لن تنسى. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
وسجرت بحارنا فلن يصدقوا بأنها
هذه غزة أيضا صورة تخالف النمطية المعهودة في مكان نجا مصادفة من الخراب. تجمع أم ثاكلة لأبنائها الأربعة أشتات قلبها في حفل تزدهي فيه بالتجاوز لا بسرد الألم فقط. تخلد عبر دواوين شعرية كتبت في خضم الحزن العارم تجربة الفقد، الحزن حين يغمر النفس دفعة واحدة.
السلام عليكم يا أولاد الشهداء، السلام عليك يا حبيبي يا من، السلام عليك يا حبيبي كنان، السلام عليك يا حبيبتي أركيدة، والسلام عليك يا حبيبتي كرمل.
ربما كما يعني كنت أسمع أن الله عز وجل ينزل الابتلاء وينزل السكينة، لكنني في الحرب وبعد ما حدث معي خصيصا من استشهاد أطفالي لمست هذا الشيء بيدي. الناس الذين دعوتهم قلت لهم أنتم مدعوون على حزن جميل، يستطيع الإنسان أن ينتصر على حزنه، ولا نقول أن ينساه، لكنه يستطيع أن يكون قويا إذا قرأ السيرة النبوية لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ سيرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ كل ما جرى معهم وكانوا دائما حامدين شاكرين لأن كل ما يحدث هو بيد الله عز وجل.
تحكي الشاعرة آلاء القطراوي حكاية تتقاطع تفاصيلها مع 19,000 طفل قتلوا بذات الطريقة. تحمل صوت عشرات آلاف الأمهات اللواتي ظلت حكاياتهن حبيسة حرب إبادة لم تبق متسعة حتى للرواية.
المحنة الشديدة التي مرت بها ألاء نموذج يقتدي به العالم كله وليس فقط غزة، فما بالك في غزة وكل الألم الذي حدث. ألاء اليوم هي قدوة يقتدي بها الكثيرين ممن فقدوا. اليوم ألاء تخرج من هذا الألم كالعنقاء، نقول تخرج وتحوله إلى أمل.
كانت تظنه شعرا حتى رأت دمها يسيل مع كل حرف فيه. يامن وأركيدة وكنان وكرمل أبناء القلب الأربعة الذين غدوا دواوين شعر نهضت من تحت ركام فوقها سماء من بارود، ثم ها هم اليوم يخلدون في هذا الحفل البديع الذي يحكي كيف يكون الحزن جميلا.
نال أعزائي الكرام نتابع معكم برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس مصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال على إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين.